السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الجمع الطيب المبارك جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا إن شاء الله تعالى نواصل شرحنا لنظم عبيد ربه على الجرومية لمحمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي البربري المغربي. وكما تعلمون انتهينا من دراسة وشرح مبحث الكلام. اليوم إن شاء الله تعالى سنتولى شرح باب الإعراب، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. أقسامه أربعة: تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم، فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فاعلما. نعم، هذه هي أبيات هذا الباب. فقول الناظم رحمه الله تعالى باب الإعراب، سبق معنا شرح لفظة الباب، وقلنا بأن الباب هو فرجة في ساتر يتوصل بها من جانب إلى جانب، وهو حقيقة في الأجسام ومجاز في غيرها، ويجمع على أبواب، ويقال أيضا أبوبة، أبواب وأبوبة، يعني في جمع كلمة الباب، كقول الشاعر: هتاك أخبية واللاج أبوبة. نعم، هذا ما يتعلق بلفظة الباب. قوله الإعراب، هذه الكلمة سنتناول شرحها من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية. فلغة، أي في لغة العرب، الإعراب يطلق على عدة معاني، وهذه المعاني قد نظم بعضها شيخ الإسلام الإمام السيوطي أو السيوطي رحمة الله عليه. ومن هذه المعاني الإبانة والإفصاح والحسن والانتقال والتغير والعرفان إلى غير ذلك من هذه المعاني. بعضهم جمع في هذا البيت، وهو قوله: بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة عقلا. يعني لا أرى اليوم النظم على الصورة. بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة عقلا. إذن من معاني الإعراب البيان. يقال: أعربت عما في نفسي، أي أظهرت وأبنت ما في نفسي. يقال، هذا من الناحية اللغوية، أعربت عما في نفسي، أي أظهرت ما في نفسي وأبنته، ويعني أخرجته أيضا، يعني عملية إخراج يعني من الداخل إلى الخارج. قال الشاعر: وأعربت عن نفسي وجئت مبينا لأخبركم ما حل في القلب من وجدي. فقول وأعربت عن نفسي، أي أظهرت ما في نفسي. وأعربت عن نفسي وجئت مبينا لأخبركم ما حل بالقلب من وجدي. وأيضا من معاني الإعراب الحسن والتحسين. يقال: جارية عروب، يعني حسناء، كما قال الشاعر: عروب فما تلقاك إلا تبسمت، وأبدت عقيقا في جمان منظم عروب فما تلقاك إلا تبسمت وأبدت عقيقا. العقيق هذا نوع من الجواهر في جمان العقيق عفوا العقيق القلادة التي تضع على العنق في جمان منظم. الجمان هو اللؤلؤ. فقول الشاعر عروب أي بمعنى جارية حسناء أو الغانية، الغانية التي يعني تستغني بحسنها وجمالها عن الحلي، وهذا هو مقصود ابن الوردي في لاميته. بعضهم يظن أن المعنى أنه يقصد الغناء المحرم، لا، وإنما يقصد ذكرى النساء. قال اعتزل ذكرى الأغاني والغزل وقول الفصل وجانب من هزل ودع الأيام لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. اعتزل ذكرى الأغاني، الأغاني جمع غانية ليس بمعنى الغناء كما فهمها البعض، هذا خطأ. جمع غانية، إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، يعني هذا شاهد يؤتى به يعني في موقع إن شاء الله تعالى في النحو. وزججن الحواجب والعيون، فالعيون ليست معطوفة على ما قبلها وإنما منصوبة بفعل مقدر، أي وكحلنا العيون، لأن العيون لا تزجج وإنما الحواجب هي التي تزجج. على أين؟ عروب فما تلقاك إلا تبسمت وأبدت عقيقا في جمان منظم. منه قوله عز وجل عربا أترابا. وأيضا من معاني يعني الإعراب لغة الانتقال، قال بيان وحسن وانتقال تغير. يعني أظنكم قد كتبتم هذا البيت حتى تتابعوا معي، بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة عقلا. غانية إذا كان هناك سؤال يعني استشكال نرجع إن شاء الله إلى في آخر الحلقة. بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة عقلا. إذن بينا معنى البيان والحسن. الانتقال، يقال أعربت الخيل عن مرعاها إذا انتقلت منه إلى آخر، أعربت الخيل عن مرعاها إذا انتقلت منه إلى آخر أي إلى مرعى آخر. وأيضا تغير، يعني يقال أعرب الله حالك يعني غيرها، أعرب الله حالك غيرها. وعرفان، يقال أعرب الرجل الخيل إذا كان عالما عارفا بعتاقها، ما يسمى بعتاقها بحسانها، يعني المقصود أنه عالم بالأصيل منها. نعم. أيضا الإعراب في اللغة هو عدم اللحن في الكلام، إصابة الكلام وعدم اللحن فيه. وأيضا الإعراب يعني فعله أعرب ويأتي متعديا ولازما، يقال أيضا أعرب الرجل، هذا هنا لازم، يعني الفعل اللازم الذي يقتصر على فاعله فقط، أما المتعدي فيتعدى فاعله إلى غيره. أعرب الرجل أي تكلم بالعربية. نعم، هذا أيضا من معاني الإعراب لغة. ويقال أيضا أعرب الرجل إذا ولد له ولد عربي. وأيضا أعرب الرجل إذا تكلم بالفحش. وأعرب الرجل إذا كان له خيل عراب أي عتاق. وأيضا أعرب الرجل إذا باع بيع العربون إلى غير ذلك من المعاني، وهذه المعاني العشرة كما ذكرت لكم نظمها الإمام السيوطي رحمة الله عليه في أبيات ترجع وتنظر يعني من خلال بحثكم عنها إن شاء الله تعالى. هذا يعني معنى الإعراب لغة، أما الذي يهمنا فهو معناه اصطلاحا، أي في اصطلاح علماء النحو. قال الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. يعني أصل النظم عندي هنا الإعراب تغيير أواخر الكلم. إذن الإعراب كما عرفه الناظم رحمه الله تعالى هو تغيير تحول، وهذا هو المعنى الذي أخذ يعني من المعاني التي ذكرناها سابقا من الناحية اللغوية، الذي ينطبق على ما نحن بصدد شرحه هو معنى التغيير، هو قول الناظم بيان وحسن وانتقال تغير، يعني المعنى الرابع تغير، هذا هو المعنى الذي يليق بشرح الإعراب اصطلاحا، أي في اصطلاح النحاة. إذن النظم أمامكم إعراب تغيير أواخر الكلم. إذن هناك نوع من التغير، وهذا التغير إنما يقع على أواخر الكلم. الكلم يعني يراد بهذه اللفظة الكلمة أو الكلمات، لأن الكلمة الكلم هذه اللفظة قد تشمل تطلق على الكلام وعلى الكلمة، على أواخر الكلمة العربية أو الكلمات العربية. إذن لأنه كما تعلمون ولعلكم تذكرون في بيان حد علم النحو أنه علم بأصول مستنبط يعني باستقراء يعني العلماء لكلام العرب، هذه الأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية في حالة إعرابها وبنائها، هذا هو التعريف الذي عرفنا به علم النحو. إذن هي مجموعة من التغيرات التي تطرأ وتقع على أواخر الكلمات العربية، يعني على الحرف الأخير من الكلمة العربية، هذا هو محل الإعراب، على عكس الصرف فإنه يتعلق بوسط الكلمة، قام أصلها أو قال أصلها قاول أصلها قول، هذه الواو يعني ما الدليل عليها؟ عندما نصرف هذا الفعل إلى المضارع فنقول قال يقول، إذن فهي واوية العين فعال، العين واوية فيها واو، إذن هذه الواو لانفتاح ما قبلها، يعني قاول قول، هناك فتحة على القاف أليس كذلك؟ إذن الفتحة ماذا تطلب؟ تطلب الألف، لذلك قلبت الواو ألفا فصارت قال. نعم، هذا يعني هذه صورة مصغرة ونظرة مصغرة لعلم الصرف، وإن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل إن أتممنا هذا النظم نشرع إن شاء الله تعالى في يعني شرح لامية الأفعال، هذا النظم المبارك لابن مالك يتعلق بهذا الفن العظيم وهو فن علم الصرف. إذن أما علم النحو فهو يتعلق بالحرف الأخير من الكلمة، زيد زيدا زيد، انظروا إلى الدال ماذا وقع لها من التغيرات، زيد هناك رفع، زيدا هناك نصب، زيد هناك ماذا خفض أو جر، زيد هناك جزم. مثال ذلك من القرآن قوله عز وجل الحج أشهر معلومات، كان شيخنا رحمه الله يذكرنا دائما بهذه الأمثلة من القرآن. نعم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ها؟ في الحج. إذن عندنا ماذا؟ كلمة الحج وقعت عليها مجموعة من التغيرات، هذا هو ما يسمى بالإعراب. الحج هنا وقعت مرفوعة لسبب، فمن فرض فيهن الحج هنا وقعت منصوبة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وغير أيضا قوله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار، وقوله أيضا ويقول الإنسان، هنا جاءت مرفوعة هذه الكلمة وهي نفسها الإنسان، ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. وقوله عز وجل يعني في سورة الإسراء وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض ونأى من النأي يعني البعد ونأى بجانبه. الشاهد وإذا أنعمنا على الإنسان هنا وقعت مجرورة ومخفوضة. إذن هذه أمثلة من القرآن، وهذا أول شيء ينبغي أن نلتصق في الاستدلال، أن نستدل بكلام الله عز وجل، فلا يسبقه شيء ولا يقدم عليه شيء، ثم بالسنة ومن شعر العرب إلى غير ذلك. إذن قوله لإعراب تغيير أواخر الكلم، إذن آخر الكلمة يعني الحرف الأخير من الكلمة العربية تقديرا أو لفظا فذل حد اغتنم، تقديرا أو لفظا فذل حد اغتنم. ما معنى قوله تقديرا أو لفظا؟ معنى ذلك أن الإعراب عند النحويين ينقسم إلى قسمين، الحج، نعم أرى بعض التعليقات لكن أتمم إن شاء الله تعالى الشرح. قال يعني الإعراب ينقسم إلى قسمين، إلى إعراب تقديري وإعراب لفظي. الأولى أن يقدم اللفظي على التقديري، هو الأصل والظاهر، لكن يعني هذا ما أسعفه يعني للوزن ولإتمام النظم البيت. فقوله تقديرا أو لفظا مفهوم هذا الكلام، الإعراب إذن ينقسم إلى قسمين، إلى إعراب تقديري وإعراب لفظي. فما معنى الإعراب اللفظي وما معنى الإعراب التقديري؟ فاللفظي، نبدأ باللفظي، اللفظي هو الإعراب الظاهر الذي يظهر ويبرز أثره على الكلمة، يعني زيد، يعني الإعراب هنا تقديري أم لفظي؟ لفظي يتلفظ به، أي لا يمنع من النطق به مانع من الموانع أو سبب من أسباب الإعراب التقديري التي ستأتي معنا، مفهوم؟ هذا هو معنى قوله تقديرا أو لفظا، الإعراب اللفظي الذي يبرز ويظهر أثره على آخر الكلمة، ليس هناك مانع يمنع من التلفظ به. جاء محمد، رأيت محمدا، ليس هناك تقدير في يعني في كلمة محمد، جاء محمد، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ليس هناك تقدير في هذا الإعراب كما سيأتي معنا في الإعراب التقديري. وأيضا رأيت محمدا، محمدا مفعول به، كيف يكون المفعول به منصوبا؟ إذن هنا علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. مررت بمحمد، إذن هذا كله يدخل في إطار الإعراب، ما يسمى بالإعراب اللفظي. هذا واضح أظن ذلك إن شاء الله تعالى. الإعراب التقديري، الإعراب التقديري هو الذي يمنع من التلفظ به مانع من الموانع. ما هي هذه الموانع؟ هناك التعذر وهناك الاستثقال، وهناك حركة المناسبة. إذن هذه هي موانع الإعراب التقديري، يعني أنه يقدر لا يظهر أثره، أو يمنع من التلفظ به مانع. واضح؟ هذا هو معنى الإعراب التقديري، الذي يمنع من التلفظ به، من النطق به مانع. هذه الموانع ثلاثة، منها التعذر، ومنها الاستثقال، ومنها حركة المناسبة. حركة المناسبة. التعذر، متى يكون التعذر؟ هذا التعذر يكون إذا كان آخر الكلمة ماذا؟ ألفا مقصورة، يعني ألفا لازمة قبلها يعني فتحة لازمة أيضا، كالمصطفى، موسى، عيسى. إذن الفتى هذا ما يسمى بالمقصور. الاسم المقصور ما في آخره ألف لازمة قبلها ماذا؟ فتحة لازمة. موسى، عيسى، الفتى، النوى، وهو الفراق وشدته، يعني كما أنشدت تلكم الأعرابية الفصيحة التي يعني تزوجها أحد خلفاء بني العباس. وهذه الأعرابية يعني من اسمها تسكن البوادي، تسكن البادية، وقد تعلقت بهذه الحياة التي هي بعيدة كل البعد عن حياة الحضارة، فأتى بها هذا الأمير إلى ماذا؟ إلى العراق، فأسكنها في قصره، ووفر لها من بحبوحة العيش ما لا يخطر على بال هذه الأعرابية. ولكن رغم ذلك كما قال الشاعر: كم منزل في الأرض يألفه الفتى. هذا أيضا مثال الإعراب التقديري، الفتى. كم منزل في الأرض